والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا في وأما في جانب التشبه، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إقرائه ورجائه ومخافته، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأنه له الله غاية الأعوان، فيجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنع، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟
في الجواب الثاني: فما الظن بالتشبه بالله؟ فما الظن بالتشبه بالله هذا الموجود في الجواب الكامل.
نعم. فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟
في الجواب: فما الظن بالتشبه بالله، هذا الموجود هناك.
نعم.
حطه في الحاشية. نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: احيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فنبدأ بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بين المؤلف رحمه الله أن حقيقة الشرك التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، يعني نوعان: النوع الأول التشبه بالخالق، والنوع الثاني التشبيه للمخلوق به. وبين المؤلف رحمه الله التشبيه لما فيما سبق، بين جانب التشبيه، قال: فإن قال فالمشرك مشبه بالمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. وخصائص الإلهية منها تفرد من الكفر والنفع، من الكمال المطلق، من العبودية، ومن السجود، ومن التوكل، ومن التوبة، ومن الحلف بالمسلم، ومن الذبح، ومن حلق الرأس. هذا في جانب التشبيه، هذا النوع الأول. النوع الثاني في جانب التشبه، إذن حقيقة الشرك التشبيه للمخلوق بالخالق والتشبه بالخالق. انتهينا من أي النوعين؟ من التشبيه للخالق، التشبيه للمخلوق بالخالق. وأما التشبه بالخالق، قال والف: وأما في جانب التشبه مثال، وأما في جانب التشبه به، في جانب الكافي زيادة به، وفي جانب التشبه به تضيف كلمة به. مثال ذلك مثل ما قال: وأما في جانب التشبه به، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إقرائه ورجائه ومخافته، فقد تشبه بالله ونزعه في ربوبيته. تشبه بالله في العظمة والكبرياء، العظمة والكبرياء لله. إذا تعالى وتكبر نازع الله، إذا دعا الناس إلى إقرائه ورجائه ومخافته تشبه بالله ونزعه في ربوبيته. ولهذا قال المؤلف: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس الى اقرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بانه له الله غايه الهيان، ويجعله كالذر تحت اقدام خلقه. التعاظم والتكبر قد يكون شركا أكبر وقد يكون كبيرة. قد يكون شركا أكبر كما لا يستكبر عن عبادة الله، مثل إبليس استكبر عن عبادة الله ويقول لها الملائكة تسجدوا لأدم فسجدوا إلى إبليس هذا واستكبر، ومثل فرعون كبر إبليس وكبر فرعون هذا شرك أكبر. وكما لا ينازع الله في ربوبية وإلهية بأن يدعى الربوبية أو يدعى الألوهية أو يدعى الناس إلى عبادته، هذا كبره وتعاظمه يخرجه من الله، يكون شرك أكبر. وقد يكون كبيرة كما لا يتكبر عن قدر الحق الذي تركه كبيرة، مثل دعايته إلى أن يترك التعامل بالربا فتكبر وأبى قال لا ويعلم أنه حرام. دعايته إلى أن مثلا إلى أن يترك الغيبة والنميمة فتكبر وتعاظم قال أنت تعلمني أن تخبرني واستمر على ما هو عليه، هذا كبيرة. أو نهايته عن إسفال الإزار إسفال الثوب فتعاظم وتكبر هذا يكون كبيرة. إذا التعاظم يكون شرك أكبر كما نازع الله في ربوبية وألوهية وقد يكون كبيرة، وقد يكون ذنبا دون الكبيرة. ومن جعل الله ندا فيما يستحق من الإلهية والعبادة والربوبية هذا كفر باتفاق أهل العلم. قد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في موضع من الفتاوى. ومن أحب أن يتمثل له الرجال قياما ذلك التعبد فهذا محرم. وهذا طبعا إذا كان للتعظيم والتعبد هذا شيء آخر، والرجال هذا شرك. قال مالك رحمه الله الصحيح أنا صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازع واحدا منهما عذبته، وهو نص في صحيحه. في الحديث إثبات وصف العظمة والكبرياء لله، فهم وصفان لله عز وجل، من وصفاته العظمة والكبرياء. العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالذي يتعظم ويتكبر عن قول الحق وعن عبادة الله نازع الله في عظمته وكبريائه فيكون مشركا. قال الله رحمه الله وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة. المصور أشد الناس عذابا، لماذا؟ ليتشبه بالله في الصنعة، يكون يصنع الصور بيده. ولهذا جاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله، يظاهر خلق الله ويصور الصورة لله خلق الله، يصور صورة لها رأس وأنف وفم ويد ورجل ينازع الله، هذا يشد نفسه عذابا لكن ليس بالكافر وفكرة كبيرة. إذا كان هذا يشد نفسه عذابا وقياما طيب فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والألوهية؟ وش يقول هذا؟ هذا شرك أكبر. إذا كان الذي يتشبه بالله في مجرد الصنعة وفكرة كبيرة فالذي يتشبه بالله في الربوبية والألوهية هذا مشرك كافر. فالأول كبيرة الذي يتشبه بالصور، والثاني شرك وكفر. وإذا صنع الصور لتعبد من دون الله أو لتعظم كتعظيم الله فهذا شرك أكبر، مشرك أكبر. إذا صنعها لأجل أن تعبد من دون الله أو لتعظم كتعظيم الله صار شرك أكبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، رواه الشيخ البخاري ومسلم في صحيحه. وأشد الناس عذابا يوم القيامة وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان البخاري ومسلم أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل وهذا حديث قدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة، هذا للتعجيز، أمر للتعجيز زيادة في عذابهم، فلما يستطيعون خلق ذرة ولا شعيرة. قال فنبه بالذرة والشعيرة على ما هم أعظم منها، إذا كان لا يستطيعون يخلقوا ذرة ولا شعيرة ثم غيرهم باب أولى. نعم.
وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي له، وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخمع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهنشاه ملك الملوك لا مالك إلا الله.
شاهنشاه
نعم الله عنك. إن أخمع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهنشاه ملك الملوك لا مالك إلا الله. ففي لفظ أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه بعبادة ما يقربه
بعبادة ما سكتة يقربه ذلك الغير.
الله أعلم
فاصلة بعد ما عبادة ما
الله
أي عبادة من العبادة.
نعم. وبالجملة فالتشبيه والتشبه حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له فأشرك معه سبحانه فيه غيره فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر فعلا.
يقول مالك رحمه الله: وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم. الآن المؤلف بيّن الشرك له جانبان: التشبيه للمخلوق بالخالق، والثاني التشبه، تشبه المخلوق بالخالق. وانتهينا من القسم الأول وتشبيه المخلوق بالخالق، وهنا التشبه، التشبه من الخالق من المخلوق بالخالق، كان يتعظم ويتكبر ويدعو الناس إلى عبادته، هذا تشبه بالخالق فهو الشرك. وكذلك من تشبه بالخالق بالاسم، فالاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة، إذن يتشبه بالله بالتعاظم والتكبر ودعو الناس إلى إطرائه أو دعا الناس إلى عبادته، هذا تشبه بالخالق فأشرك. أو يتشبه بالخالق في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة، إذا تشبه بهذا الاسم على وجه التعاظم ودع الناس إلى إطرائه فقد تشبه بالله ونازع الله في ربوبيته، ويكون مشركا الشرك الأكبر. سمى نفسه ملك الأملاك وسمى نفسه حاكم الحكام على وجه التعاظم والكبر ودع الناس إلى إطرائه، فهذا تشبه بالله ونازع الله في ربوبيته فيكون مشركا الشرك الأكبر. وقال المؤلف رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح، وقد ثبت في الصحيح بل في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه. شاهان شاه هذه في لغة العجم ترجمتها ملك الملوك، شاهان شاه معناه ملك الملوك. إن أخنع الأسماء عند الله، إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، تفسيرها ملك الملوك لا مالك إلا الله. إن أخنع يعني أوضع وأحقر، وفي لفظ أغيظ رجل على الله تسمى ملك الملوك، هذا رواه مسلم صحيح. رجل أغيظ، وفي لفظ أغيظ على الله وأخبثه، هذا كان المؤلف أغيظ رجل على الله وأخبثه رجل تسمى ملك الملاك. يتشبه بالله في الاسم ونازع الله، إذا تسمى بهذا الاسم على وجه التعاظم ودع الناس إلى إطرائه فقد تشبه بالله ورجع الله في ربوبيته فيكون مشركا الشرك الأكبر. المؤلف من الجملة يعني خلاصة الأمرين أن الشرك يكون بالتشبه والتشبيه نوعان، هذا خلاصة لما سبق. بين المؤلف أن الشرك يكون إيه؟ تشبيه وتشبه، تشبيه بالمخلوق بالخالق، وتشبه من الخالق بالمخلوق بالخالق. إذا شبهت المخلوق بالخالق كان إيش؟ كالذين شبهوا الله بالخالق وجعله عدل الله، كالنصارى شبه المسيح بالله، وكذلك المجوس أو تشبه هو بالخالق وتعاظم وتكبر. ولله قال ماله بجملة خلاصة، فالتشبه والتشبيه، التشبه هو حقيقة الشرك، حقيقة الشرك تشبه وتشبيه، تشبيه للمخلوق به وتشبه من الخالق من المخلوق بالله. فبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه فإنه يخطئ ويكون مشركا. من ظن أنه إذا تقرب إلى الميت بعبادة ما كالذبح والنذر والدعاء يقربه ذلك الغير إلى الله يكون مخطئ ولا يصيب، يخطئ ويكون مشركا. لماذا؟ لكونه شبهه بالله. كيف شبهه بالله؟ شبه بالله في إعطائه العبادة، استحقاق العبادة. انتبه لكلمة اللي قال. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره إلى غير الله بعبادة ما، العبادات كثيرة مثل الذبح والنذر والدعاء والسؤال الحوائج وتفريج الكربات، إذا ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقرب ذلك الغير إلى الله، ما حكمه؟ فإنه يخطئ ويكون مشركا لكونه شبهه به، شبهه بالله، وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، أخذ يعني ذلك الغير ما لا ينبغي أن يكون إلا لله، أخذ العبادة التي لا تكون لله فيشبهه بالله وأعطاه العبادة التي لا يستحقها إلا الله. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه مشركا لكونه شبهه به يعني بالله، وأخذ ما لا ينبغي يعني أخذ ذلك الغير ما لا ينبغي أن يكون إلا له يعني لله، فأشرك معه سبحانه فيه غيره، فأشرك معه يعني مع الله سبحانه فيه غيره، فأشرك الميت وأعطاه إيش؟ الدعاء والذب، فبخسه سبحانه الحق، بخسه نقصه، بخس حق الله. حق الله ما هو؟ العبادة الدعاء والذبح حداك. فإذا أعطيت لهذا الميت بخست الله حقه. أنت إذا بعت واشتريت مع شخص، اشترى منك شخص ثم لم تعطيه إلا ثلاث أرباع حقه، يقول بخست حقه يا أخي، ليش تبخس حقه؟ أعطي حقه كامل، نقصته حقه. فهذا الذي عبد الميت وذبح له ونذر له أشرك مع الله غيره وبخس الله حقه، فبخسه سبحانه حقه. قال فهذا قبيح عقلا وشرعا. فهذا اللي شرعه دي لا أي شيء، الشرك، الشرك كونه عبد مع الله غيره وكونه أعطاه حقه وكونه بخسه حقه، هذا قبيح عقلا وشرعا. إذا الشرك قبيح في العقل وفي الشرع، مستقر قبح في أي شيء؟ في الشرع، لأن الله حرم الشرك وأخبر أنه لا يغفره وأن فهل يخلد في النار، وفي العقل أيضا قبيح. كيف تعطي العبادة لغير مسيها لغير الله؟ الله الذي خلقك ويجدك من العدم ورباك بنعمه وأعطاك السمع والبصر والعقل والفؤاد وما بك من نعمة من الله، وهو الكامل الذي له الكمال، له صفات الكمال، الكمال يطلق من جميع الوجوه، ثم تعطي خلقك لعبادته، ثم تأخذ العبادة وتعطيها لمخلوق ناقص ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أليس هذا قبيح في العقل؟ قبيح. لو كان شخص له عبد اشتراه بحر ماله وقال له اشتغل وصار يشتغل ويكسب ويروح يعطي غيره، ماذا يكون؟ يكسب كل يوم، كل يوم يكسب 500 ويعطيها شخص آخر، ماذا يعمل معه السيد هذا؟ ها؟ يقول له، يقول أيها الظالم أيها القبيح، كيف الآن أنا اشتريتك الآن وأنت عبدي الآن مملوكي وتشتغل لصوت غيري؟ والناس كلهم عبيد لله، فالواجب عليهم أن يعطي الله حقه، وحقه العبادة، خالص حقه لا يصرف لغيره. فإذا أشرك مع غيره وبخسه سبحانه الحقه فهذا قبيح عقلا وشرعا. ولذلك لم يشرع الشرك، ولم يغفر إن الله لا يغفر الشرك. فاعلم واعلم وله اعلم اعلم هذا جيدا. فلذلك الشرك لم يشرع ولم يغفر. فاعلم نقف على هذا الحد. قل واعلم وبهذا يكون أخذ نص الكتاب انتصف الكتاب من قوله واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له ولا يستجيب فعنده علامة إن شاء الله في السنة القادمة. أسأل الله أن يحيي لكم حياة طيبة في الدورة القادمة إن شاء الله. نبدأ من قوله واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه. وهذا الحمد لله مشينا يعني مشي لا بأس به. وكنت أظن أن لا نأخذ إلى ربع الكتاب ولكن الحمد لله خير نص الكتاب. أسأل الله جل وعلا من نافع العمل الصالح والثبات على دينه والاستقامة عليه. والآن يأتي دور الأسئلة. صلى الله على محمد وآله وصحبه.
فضيلة الشيخ يقول قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم ثم قال عنهم وهؤلاء هم المشركون في الربوبية فما وجه شركهم في الربوبية؟
فما عيش؟
فما وجه شركهم في الربوبية؟
لأنه دعا غير الله يقول يا فلان ادعو الله لي يصدق عليهم ودعا الله. والشيخ الإسلام جماعة يقول لا هذا ما هو بشرك هذا ذنب ومعصية وكبيرة لكن ما صلح حد الشرك لأنه ما سأله المغفرة وإنه سأله وندعو الله له.
نعم. فضيلة الشيخ يقول ما الفرق بين مطلق التوحيد والتوحيد المطلق وكذلك الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟
الإيمان المطلق هي الكامل الكامل الذي يدفي الواجبات وانتهى عن المحرمات هذا يقال له الإيمان المطلق. ومطلق الإيمان يعني أصل الإيمان الذي يدخله في دائرة الإسلام إذا وحد الله ولم يشرك به هذا معناه مطلق الإيمان ولو كان عاصيا ولو فر قصر في بعض الواجبات وبعض المحرمات. مثل مطلق التوحيد التوحيد المطلق الكامل الذي أدى في الواجب وترك المحرمات. مطلق التوحيد عنده أصل التوحيد لم يشرك بالله ولكن عنده نقص قصر في بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات فالمعنى واحد. الكاهن الذي أدى الواجب وترك المحرمات يقال عنده الإيمان المطلق أو التوحيد المطلق. والذي قصر في بعض الواجبات ولكنه موحد ولا بقى في الشرك عنده مطلق الإيمان أو مطلق التوحيد يعني أصل الإيمان الذي يدخل في دائرة الإسلام ويخرج من دائرة الشرك. نعم.
فضيلة الشيخ يقول قول المؤلف وقوم يزورونهم أي أهل القبور يدعون بهم هل يريد أنهم يسألون الله بجاههم أم يسألونهم من يدعو لهم وما الفرق بين السؤال بجاههم والسؤال بهم؟
لا يسألون بهم يعني يطلبون منهم أن يسألون الله هذا مقصوده. أما السؤال بالجاه هذا شيء آخر هذا توسل هذا وسيلة هذا يسأل الله هذا بدعة ما في إشكال. فرق يزور بهم مقصوده يزورهم يسألون بهم يعني يطلبون منهم أن يسألوا الله لهم بخلاف المشرك الذي يقول يا فلان اغفر لي يا فلان ارحمني هذا مشرك. لكن لا يكون أن يدعو الله لي هذا يسألون بهم هذا قال هذا هو الشيء قال المؤلف شرك وقال الشيخ الإسلام إنه بدعة وكبيرة. أما اللي يسأل بجاهه يقول أسألك بجاه فلان هذا بدعة هذا ما أشرك ما وقع في الشرك سأل الله لكن الوسيلة بدعة بدل من يقول أسألك يا الله بأسرائك الفتوى أسألك الله قال أسألك بذات فلان أو بجاه فلان وصار مبتدع.
فضيلة الشيخ هل يفهم من كلام المصنف أن إشراك الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله أهون وأخف من إشراك سواه مع الله؟
كيف؟ هل يفهم؟
هل يفهم من كلام المصنف أن إشراك الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله أهون وأخف من إشراك سواه مع الله؟
يا كل مشرك كل مشرك لكن يقول المؤلف إذا كان من أشرك مع الله الرسول عليه الصلاة والسلام يكون مشرك فالذي يشرك معه غيره من باب أولى يكون مشرك أشد وأغلب ولا كل مشرك.
فضيلة الشيخ يقول هل من الشرك التوكل على المسؤول في إيجاد وظيفة للشخص وتعيينه أو إنهاء معاملته الصعبة والتي لا تقضى إلا بتدخله؟
هذا في تفصيل إن كان اعتمد عليه بقلبه وتوكل عليه فهذا شرك أصغر وإن كان لا فعلها من باب الأسباب ومعتمد على الله وعلم أن الله هو الذي يقضي الحوائج لكن يفعل الأسباب فالإسلام مأمور بفعل الأسباب.
فضيلة الشيخ هذا يقول أنا شخص متخرج من إحدى جامعات هذه البلاد حرسها الله، وتخصصي قسم الفيزياء، ولي إخوان تخصصاتهم علمية كعلم الاجتماع والكيمياء، بمعنى أنه ليس عندنا علم شرعي، ولذلك طرحت هذا السؤال الذي أعلم أنه قد يزعج فضيلتكم، ولكن ماذا أعمل؟ ومفاد السؤال ما يلي: لإخواني الذين ذكرتهم صديق صليبي فرنسي قد بلغت بينهم وبينه مودة لا نظير لها، وهذا النصراني الصليبي قد درس الإسلام حتى قال لي مرة: إني درست الواسطية والطحاوية. وهو يجلس مع إخواني كثيرا ويتحاور معهم بأدب جم عن الأديان، حتى إن أخي قد ترك الصلاة بالكلية، وإخواني يضيفونه ويضيفهم ويفتخرون بهذا الشخص. وقد كلمت أحد المشايخ وهو متخصص في العقائد والأديان بمحاورة هذا الصليبي الفرنسي النصراني، وهو دكتور يتكلم بعدة لغات منها اللغة العربية، وله كتب في اللغة العربية، وأيضا يتكلم باللغة الفرنسية لغة الأصلية، ويتكلم باللغة الإنجليزية، وله موقع بالإنترنت. والسؤال: كيف العمل مع هذا الصليبي وهذا بعض فساده؟
أولا إذا خشيتم على أنفسكم من التأثر فعليكم أن تبتعدوا عنه. وعلى هذا الأخ يقول أظنه ترك الصلاة بسببه، إذا كنت تخشى من هذا متعلم يعرف اللغات المتعددة ودرس أيضا يقول الطحاوية وكذا والواسطية، معناه أنه عنده شبه، هذا يحتاج إلى من يحاور من أهل العلم، لأن يعني العلم الذي عنده بصيرة هو الذي يحاور، وأما أنتم ما تستطيعون محاورته حسب السؤال، فالواجب عليك البعد عنه حتى لا يؤثر عليكم، هو يؤثر عليكم أنتم ما تؤثروا عليه. ولذلك كما ذكر السائل أخوه ترك الصلاة، يقول الواجب البعد عنه وعدم محاورته حتى لا يشد عليكم وتتعلق الشبه في أذهانكم ولا تستطيعون إزالتها، ابتعدوا عنه أنتم، ولكن اطلبوا من يحاور غيركم، يحاور أهل العلم أهل البصيرة المتمكنين الذين عندهم قدرة في المحاورة، عندهم حصانة دينية، عندهم حصيلة علمية، عندهم أيضا حصيلة فكرية، أيضا تحتاج إلى وعندهم أيضا قوة في إيراد الأدلة وسرعة استحضار الأدلة ومعرفة في مثلا في وجوه الشبه وجوه الأدلة، هذا يحتاج إلى من يناظرهم ممن هذه أوصافه، أما أنتم فلا تستطيعون، فنصيحتي لكم أن تبتعدوا عنه حتى لا يؤثر عليكم.
نعم. فضيلة الشيخ يقول: لماذا نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وهو لا يسمع قولنا؟
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذا أقل علم باب الاستحضار، من باب الاستحضار في الذهن. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: لماذا منع بعض العلماء قول رب الأرباب؟
يعني قالوا إنه ما في رب إلا الله في ساكن وعهم، ما في رب إلا الله، لكن الصواب أنها مسمون أرباب. الله تعالى عن يوسف قال: يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ والصواب والجواز هم أرباب، لكن ربهم باطلة، أرباب عند إيش من يعبدهم، وهم أربابهم بالباطل، والله تعالى رب الأرباب رب الجميع. نعم.
فضيلة الشيخ: ما معنى كيفية استحلال الذنب وما حكم ذلك؟
كيفية يعني أعتقد أنه حلال، يعني أعتقد أن الزنا حلال وأنه جائز، هذا ردة، لكن لا يفعل الزنا طاعة الله والشيطان مرتكبة كبيرة، كذلك استحل الربا يرى أنه حلال يعتقد أنه حلال، هذا اللي معنى الاستحلال، يعتقد حله. أما الذي يعتقد أنه حرام ويعلم أنه حرام لكن غلبه الهوى والشيطان وغلب حب المال تعامل بالربا، هذا عاصي مرتكبة كبيرة ولا يكفر.
نعم. فضيلة الشيخ: هل يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، وهل هناك أمور لا تعذر بالجهل؟
ليس كل أحد يعذر في المسائل الدقيقة الخفية التي مثلها يجهله، هذا يعذر، لكن المسائل الظاهرة الواضحة التي يعيش بين المسلمين فلا يعذر فيها. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: ما رأيك بهذا التقسيم
قسم أحدهم دراسة العقيدة إلى ثلاثة مراء.
قسم إيش؟
يقول قسم أحدهم
إيه؟
دراسة العقيدة إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة مراحل. إلى ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى دراسة العقيدة الصحيحة، المرحلة الثانية دراسة الدفاع عن العقيدة الصحيحة، المرحلة الثالثة دراسة الهجوم على العقائد الفاسدة.
هذا عارف الحال، هذه اعتبارية تقسيم، والناس يختلفون في هذا، يختلف في قدراتهم، قد يستطيع أن يأخذ كلها في وقت واحد، كلها يأخذها، وبعض الناس قد لا يستطيع، يحتاج إلى فترة، يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص واستعداداتهم وفهومهم وما عنده من الحصيلة العلمية. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: لماذا لا يوجد ذكر للمهدي المنتظر في كتب العقائد المتداولة بيننا؟
يوجد في بعض الكتب، في بعض الكتب ذكروا، بعض كتب العقائد يذكرونه، في كثير من كتب العقائد مذكور المهدي المنتظر، يشرط الساعة مذكور، وفي بعضها اختصار، في بعضها اختصر، وإلا ثابت المهدي المنتظر جاءت في أدلة، في حديث، في حديث صحيح، وفي حديث حسنة، وفي حديث ضعيفة، لكن ثابت. نعم.
فضيلة الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زيارات القبور، هل هذا فيه دليل على جواز زيارة المرأة ودخول المقبرة ولو مرة؟ المرأة يعني.
لا، حديث من أدلة من قال بالتحريم والمنع، لعن الله زائرة القبور، هذا من أدلة شيخ الإسلام والمحققين المنع من زيارة النساء القبور، لأن اللعن لا يكون على شيء محرم.
نعم. فضيلة الشيخ يقول: نرى كثيرا من الجهلة يستلم المقام الإبراهيمي، فما حكم الشرع؟ المقام الإبراهيمي، مقام
إبراهيم يعني
إيه؟
لا، هذا ما له أصل، هذا ما يستلم الجهال، يستلم الحجر الأسود والركن اليماني، ما لا يستلم غيرهما. نعم.
فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين قول يا فلان اشفع لي وبين قول يا فلان ادعو لي؟
نعم، هم يقولون يقال يا فلان ادعو لي، هذا معناه يسألون به، قل فلان ادعو، أو يا فلان يعني اشفع لي عند الله لأنك وجاهة، يعني اشفع لي بدعائك. أما إذا قال يا فلان اشفع لي، قال يا رسول الله اشفع لي، يا فلان اشفع لك، لا، إذا قصد الشفاء يعني أنه يدعو الله له. نعم.
فضيلة الشيخ: هل مشركي العرب مؤمنون بتوحيد الربوبية مطلقا؟ وإن كان كذلك فهل قولهم مطرنا بنوع كذا وكذا؟
هذا المعروف عن مشركي العرب غيرهم مؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن قد يحصل من بعضهم شرك في الربوبية، كما يعتقد بعضهم أن روح ميت تصل هامة تطير، وأنها تجيب من دعاها وتنصر من لذى بحماها، هذا معناه أن أعتقد فيها الضر والنفع، وكذلك قولهم مطلنا بنوع كذا، هذا يدل على أنه يوجد، قد يوجد لكنه قليل. نعم.
فضيلة الشيخ يسأل عن حكم تعليم المقابر لكي تعرف ويسلم عليها من أقاربها.
تعليم؟
إيه.
كيف تعليم؟
يعني توضع علامة عليها.
لا بأس، الإيجاد العلامة على القبر حتى يعرف وزار، يجعل مثلا عود ولا يجعل كذا، لكن بغير الكتابة، بغير الكتابة وغير الأرقام وبغير شيء مستثنى. نعم.
فضيلة الشيخ يسأل عن معنى قول المؤلف أنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط.
نعم، هذا ما اعتقد في الفلاسفة، يقول ما يصدر عنه إلا واحد بسيط ثم صدرت عنه أشياء، هذا من جهلهم وضلالهم، من جهلهم وضلالهم.
فضيلة الشيخ
يعني كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في توسع في مثل هذا. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: يظهر في الفضائيات بعض مشايخ الصوفية يقولون بأن والد النبي صلى الله عليه وسلم أمه في الجنة، وأن ابن عمر كان يتبرك برمانة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، فهل يكفر مثل هذا؟
لا شك هذا كذب، كذب وباطل، هذا مناقض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما سأل عن أباه، قال هو قال إن أبي وأباك في النار، هذا رواه البخاري الصحيح. ثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي، في أن
لأن أدعو لأمي فلم يأذن لي واستأذنت في أزور قبرها فأذن لي لأن ماتت على دين قومها. ثم زارها وبكى وابكى من حول عليه الصلاة. وقال العلماء لا بأس بزيارة غير المسلم تزار غير المسلم لكن لا يدعى له للعظام والتذكر. وأما المسلم يزار للعظام والتذكر ويدعى له والترحم عليه.
حضرة الشيخ قال
هذا قول باطل قولوا ان رسول المسلم وكذا قولهم ان ابن عمر تبرك برمانة في المنبر هذا كذب قولوا كذب انه يدعو قولوا يدعو غير الله كل هذا الكذب. الرافضة والصوفية من اكذب الناس يكذبون ويضعون ويختلقون الكذب ويتدينون بالكذب يرونه دين أقول بالله. وإذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أكذب الطوائف على الإطلاق الرافضة أكذبهم في النقليات وأجهلهم في العقليات. هذه شهادة من الإمام. أجهل طائفة في الأدلة العقلية هم الرافضة وأكذب طائفة في الأدلة النقلية هم الرافضة. فإنهم يقولون إن قال الشعبي لو أردت أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا عن آثر على رسول الله لملأوه. يملأوا لك ذهب أكذب على الرسول يملأوا لك ذهب اكتب له ودينهم يبدع على جهل. حتى انهم قالوا اذا اختلفوا في قولين اذا اختلفت الامام في قولين واحد وقولين لا يعرف قائله فالصواب في القول الذي لا يعرف قائله عندهم هو المقدم من جهلهم.
قبيلة الشيخ يسأل عن طائفة الاسماعيلية.
نعم
يسأل عن طائفة الاسماعيلية
من طائفة الباطنية. طائفة الباطنية معروف الاسماعيلية وكذلك ايضا وغيره تتفرع الى فروع متعدده الاسماعيليه ومن طوائف الباطنيه. والباطنيه اكثر من اليهود والنصارى كما قال الشيخ الاسلام صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ يقول لو اني احببت شخصا اكثر من محبه الله
مثل ما سبق اذا احببته وخضعت له هذا هو العباده. خضوع ذل ركن العباده كمال الذل وكمال الخضوع. اما اذا احببته ولم تخضع له أليس بالعبادة أو لا خضعت له ولم تحبه أليس بالعبادة. لا بد من الأمرين فكان العبادة كمال الذل وكمال الخضوع. نعم
فضيلة الشيخ يقول هناك كلمة دارجة عند العامة نرجو التعليق عليها وهي أنه إذا مات شاب قالوا الله يعوض شبابه بالجنة.
يعني هذا لا شك أن المؤمن يدخل الجنة يكون شاب. أهل الجنة كلهم شباب ما فيهم شيوخ. شباب جهد كحل من أجمل الناس في غاية الشباب وغاية الصحة وغاية النعيم وغاية اللذة. نعم
فضيلة الشيخ يقول ما الفرق بين النذر بغير الله والنذر لغير الله؟
النذر لغير الله شرك. يعني ينذر لصاحب القبر ينذر مثل لشيخ من الشيوخ أن يعبده أن ينظر له يذبح له ينظر له هذا شرك. قال تعالى يوفون بالنذر ولما أنفقوا من فقوا نذر. أما النذر بغير الله ما أعلم ما أدري شو معنى النذر بغير الله. النذر بغير الله أما النذر بغير الله فلا أعلم معناه. نعم
يسأل عن هذه الكلمة الموجودة عند بعض الناس إذا أصيب بشيء مصيبة قال قهر.
ما قال إيش؟
يقول قهر.
قهر
نعم يعني قهر يصيب نهاية
شهر
قهر. هل هذا ما التسخط على القضاء؟
نعم قد يقال هذا ليس ببعيد التسخط. يعني ان قهرت على هذه المصيبة وان الله قهرك على هذه المصيبة هذا شك. قل إنا لله وإنا إليه راجعون. قل إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله وما شاء فعل لا حول ولا قوة إلا بالله. اسأل ربك العافية. أما يكون قهر ما يصلح هذا. نعم هذا يخشى أن يكون متسخط الله
يوقف. نعم فضيلة الشيخ يقول وقال ابن القيم كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء. يريد التعليق على هذا
مرة ما تكلمنا فيها. إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع العجاب بالنفس. نعم واضح هذا. إياك نعبد من أخص العبادة لله ما يرعي ومن أخص الاستعانة لله ما يعجب بنفسه. نعم صار قبل الأخير يقول ما منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا سيما وأن البعض يتهاون في هذا؟
منزلة المعروف منزلة عظيمة. الله تعالى قدم على الإمام فقال كنتم خير من فتنة الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لا يقبلون إلا بالأمر والنهي، حتى جعله بعض العلماء ركن من شارح من أركان الإسلام. لا بد من الأمر والنهي، بل قال شيخ الإسلام وغيره أن الدين أمر ونهي، الدين كله أمر ونهي، بل إن الوظائف كلها وظائف الدولة الإسلامية كلها من أولها إلى آخرها المقصود بها الأمر والنهي، أمر الله ونهامك. كل الوظائف والأعمال إنما شرعت للأمر والنهي، الأمر والنهي هو أمر وإقامة شرع الله. نعم.
السؤال الأخير يقول أرجو فضيلة الشيخ يعني تفصلون في هذا الجواب حفظ الأخوة على طلب العلم وتحصيله.
لا شك أن ذكرنا هذا في اليوم الأول، قلنا ينبغي للإخوان يحرصوا على طلب العلم وأن يخلصوا أعمالهم لله في قصبة الله والدار الآخرة، والحرص على طلب العلم الوسائل المتعددة في هذا الزمن، تعدد وسائل طلب العلم عن طريق حضور الدروس العلمية والدورات العلمية في المساجد، حلقات الدروس، سمع المحاضرات والندوات، كذلك في الكليات والمعاهد العلمية، وسماع أيضا كذلك البرامج المفيدة في إذاعة القرآن، وسماع الأشرطة المسجلة لأهل العلم وأهل البصيرة، وسؤال أهل العلم عن طريق الهاتف أو عن طريق المشافهة، وكذلك قراءة الكتب النافعة كتب القدامى والمعاصرين الذين عرفوا بسلامة المعتقد، وتقييد الفوائد والسؤال عما أشكل، وحضور الذهن والحرص وعلى متابعة الدروس وملازمتها، كل هذا ينبغي للطالب، كل هذا من وسائل تحصيل العلم، ولا بد من الحرص والعناية. إذا كان الإنسان يهمل ولا يعتني ولا يحضر ذهنه ولا يقيد أو يتخلف عن كثير من الدروس ما يحصل على شيء من العلم. العلم أعطيه كله يعطيك بعضه. وفق الله جميع القراءات وثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وآله وسلم.
نراكم على خير إن شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا في وأما في جانب التشبه، فمن تآظم وتكبر ودعا الناس إلى إقرائه ورجائه ومخافته، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأنه له الله غاية الأعوان، فيجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنع، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟
في الجواب الثاني هو: فما الظن بالتشبه بالله؟ المجلسنا: فما الظن بالتشبه بالله؟
ما الظن
بالتشبه بالله؟ هذا موجود في الجواب الكامل.
نعم. فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟
في الجواب: فما الظن بالتشبه بالله؟ هذا موجود هناك.
نعم.
حتى في الحاشية: نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: احيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فنبدأ بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بين المؤلف رحمه الله أن حقيقة الشرك التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، يعني نوعان، النوع الأول التشبه بالخالق، والنوع الثاني التشبيه للمخلوق به. وبين المؤلف رحمه الله التشبيه لما فيما سبق، بين جانب التشبيه، قال فإن قال فالمشرك مشبه بالمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، في خصائص الإلهية، وخصائص الإلهية منها تفرد بالكفر والنفع، من الكمال المطلق، من العبودية، ومن السجود، ومن التوكل، ومن التوبة، ومن الحلف بالمسلم، ومن الذبح، ومن حلق الرأس. هذا في جانب التشبيه، هذا النوع الأول. النوع الثاني في جانب التشبه، إذن حقيقة الشرك التشبيه للمخلوق بالخالق والتشبه بالخالق. انتهينا من أي النوعين؟ من التشبيه للخالق، التشبيه المخلوق بالخالق. وأما التشبه بالخالق قال والف وأما في جانب التشبه مثال، وأما في جانب التشبه به في جانب الكافي زيادة به، وفي جانب التشبه به تضيف كلمة به. مثال ذلك مثل ما قال وأما في جانب التشبه به، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إكراهه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ورجعه في ربوبيته، تشبه بالله في العظمة والكبرياء، العظمة والكبرياء لله. إذا تعالى وتكبر نازع الله، إذا دعا الناس إلى إكراهه ورجائه ومخافته تشبه بالله ورجعه في ربوبيته. ولهذا قال المؤلف فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس الى اكراهه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ورجعه في ربوبيته، وهو حقيق بان يهيئه الله غايه الهوان ويجعله كالذر تحت اقدام خلقه. التعاظم والتكبر قد يكون شركا اكبر وقد يكون كبيره، قد يكون شركا اكبر كما لو استكبر عن عباده الله، مثل ابليس استكبر عن عباده الله واذ قلنا الملائكه تسجدوا لله فسجدوا الى ابليس هذا واستكبر، ومثل فرعون كبر ابليس وكبر فرعون هذا شرك اكبر. وكما لو نازع الله في ربوبيته والوهيته بان ادعى الربوبيه او ادعى الالوهيه او ادعى الناس الى عبادته، هذا كبره وتعاظمه يخرجه من الله يكون شرك اكبر. وقد يكون كبيره كما لو تكبر عن قبول الحق الذي تركه كبيرة، مثل دعايته إلى أن يترك التعامل بالربا فتكبر وأبى قال لا ويعلم أنه حرام، دعايته إلى أن مثلا إلى أن يترك الغيبة والنميمة فتكبر وتعاظم قال أنت تعلمني أن تخبرني واستمر على ما هو عليه، هذا كبيرة. أو نهايته عن إسفال الإزار إسفال الثوب فتعاظم وتكبر هذا يكون كبيرة. إذا التعاظم يكون شرك أكبر كما نازع الله في ربوبيته وألوهيته وقد يكون كبيرة، وقد يكون ذنبا دون الكبيرة. ومن جعل الله ندا فيما يستحقه من الإلهية والعبادة والربوبية هذا كافر باتفاق أهل العلم، قد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في موضع من الفتاوى. ومن أحب أن يتمثل له الرجال قياما ذلك التعبد فهذا محرم. وأما إذا كان للتعظيم والتعبد هذا شيء آخر، والرجاء هذا شرك. قال مالك رحمه الله في الصحيح أنا صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته، وهو نص في صحيحه. في الحديث إثبات وصف العظمة والكبرياء لله، فهو وصفان لله عز وجل، من وصفاته العظمة والكبرياء، العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالذي يتعاظم ويتكبر عن قول الحق وعن عبادة الله نازع الله في عظمته وكبريائه فيكون مشركا.
قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، المصور أشد الناس عذابا، لماذا؟ ليتشبه بالله في الصنعة، كن يصنع الصور بيده. ولهذا جاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله، يظاهر خلق الله ويصور الصورة بالله خلق الله، يصور الصورة لها رأس وأنف وفم ويد ورجل، يوازع الله، هذا يشد نفسه عذابا، لكن ليس بالكافر وفكرة كبيرة. إذا كان هذا يشد نفسه عذابا وقيامة، طيب فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والألوهية؟ وش يقول هذا؟ هذا شرك أكبر. إذا كان الذي يتشبه بالله في مجرد الصنعة وفكرة كبيرة، فالذي يتشبه بالله في الربوبية والألوهية هذا مشرك كافر. فالأول كبيرة الذي يتشبه بالصور، والثاني شرك وكفر. فإذا صنع الصور لتعبد من دون الله أو لتعظم كتعظيم الله فهذا شرك أكبر، مشرك أكبر. إذا صنعها لأجل أن تعبد من دون الله أو لتعظم كتعظيم الله صار شرك أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه الشيخ البخاري ومسلم في صحيحه. وأشد الناس عذابا يوم القيامة، وفي الصحيح عن صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان البخاري ومسلم أيضا عن صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل، وهذا حديث قدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة، فليخلق شعيرة. هذا للتعجيز، أمر للتعجيز زيادة في عذابهم، فلما يستطيعون خلق ذرة ولا شعيرة. قال: فنبه بالذرة والشعيرة على ما هم أعظم منها. إذا كان لا يستطيعون يخلقوا ذرة ولا شعيرة ثم غيرهم باب أولى. نعم.
وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي له، وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخمع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهنشاه، ملك الملوك لا مالك إلا الله.
شاهنشاه،
نعم، صعب الله عنك. إن أخمع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهنشاه، ملك الملوك لا مالك إلا الله. ففي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه بعبادة ما يقربه
سكتة يقربه ذلك الغير.
الله أعلم.
فاصلة بعد ما عبادة الناء.
الله أعلم.
بأي عبادة من العبادة؟
نعم. وبالجملة فالتشبيه والتشبه حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقرب ذلك الغير إليه تعالى، فإنه يخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، فأشرك معه سبحانه فيه غيره، فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر فعلم.
يقول مالك رحمه الله: وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم. الآن المؤلف بيّن الشرك له جانبان: التشبيه للمخلوق بالخالق، والثاني التشبه، تشبه المخلوق بالخالق. وانتهينا من القسم الأول وتشبيه المخلوق، تشبيه المخلوق بالخالق، وهنا التشبه، التشبه من الخالق، من المخلوق بالخالق، كان يتعظم ويتكبر ويدعو الناس إلى عبادته، هذا تشبه بالخالق فهو الشرك. وكذلك من تشبه بالخالق بالاسم، فالاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة، إذن يتشبه بالله في التعاظم والتكبر، ودعا الناس إلى إطرائه أو دعا الناس إلى عبادته، هذا تشبه بالخالق فأشرك، أو يتشبه بالخالق في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة. إذا تشبه بهذا الاسم على وجه التعاظم ودعا الناس إلى إطرائه فقد تشبه بالله ونازع الله في ربوبيته، ويكون مشركا الشرك الأكبر. سمى نفسه ملك الأملاك وسمى نفسه حاكم الحكام على وجه التعاظم والكبر ودعا الناس إلى إطرائه، فهذا تشبه بالله ونازع الله في ربوبيته فيكون مشركا الشرك الأكبر. قال المؤلف رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح، وقد ثبت في الصحيح بل في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاهان، شاهان شاه هذه بلغة العجم ترجمتها ملك الملوك، شاهان شاه معناه ملك الملوك. إن أخنع الأسماء عند الله، إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، تفسيرها ملك الملوك لا مالك إلا الله. إن أخنع يعني أوضع وأحقر، وفي لفظ أغيظ رجل على الله تسمى ملك الملوك، هذا رواه مسلم صحيح، رجل أغيظ، وفي لفظ أغيظ على الله وأخبثه، هذا كان المؤلف أغيظ رجل على الله وأخبثه رجل تسمى ملك الملاك. يتشبه بالله في الاسم ونازع الله، إذا تسمى بهذا الاسم على وجه التعاظم ودع الناس إلى إطرائه فقد تشبه بالله ورجع الله في ربوبيته فيكون مشركا الشرك الأكبر. المؤلف من الجملة يعني خلاصة، خلاصة الأمرين أن الشرك يكون بالتشبه والتشبيه نوعان، هذا خلاصة لما سبق. بين المؤلف أن الشرك يكون إيه؟ تشبيه وتشبه، تشبيه بالمخلوق بالخالق وتشبه من الخالق بالمخلوق بالخالق. إذا شبهت المخلوق بالخالق كان إيش؟ كالذين شبهوا الله بالخالق وجعله عدل لله، كالنصارى شبهوا المسيح بالله، وكذلك المجوس، أو تشبه هو بالخالق وتعاظم وتكبر. واللي قال المؤلف بجملة خلاصة: فالتشبه والتشبيه، التشبه هو حقيقة الشرك، حقيقة الشرك تشبه وتشبيه، تشبيه للمخلوق به وتشبه من الخالق من المخلوق بالله. فبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه فإنه يخطئ ويكون مشركا. من ظن أنه إذا تقرب إلى الميت بعبادة ما كالذبح والنذر والدعاء يقربه ذلك الغير إلى الله يكون مخطئ ولا مصيب، يخطئ ويكون مشركا. لماذا؟ لكونه شبهه بالله. كيف شبهه بالله؟ شبهه بالله في إعطائه العبادة، استحقاق العبادة. انتبه لكلام المؤلف، قال: ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره إلى غير الله بعبادة ما، العبادات كثيرة مثل الذبح والنذر والدعاء والسؤال الحوائج وتفريج الكربات، إذا ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقرب ذلك غيره إلى الله ما حكمه؟ فإنه يخطئ ويكون مشركا لكونه شبهه به، شبهه بالله، وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، أخذ يعني ذلك الغير ما لا ينبغي أن يكون إلا لله، أخذ العبادة التي لا تكون لله فيشبهه بالله وأعطاه العبادة التي لا يستحقها إلا الله. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه مشركا لكونه شبهه به يعني بالله، وأخذ ما لا ينبغي يعني أخذ ذلك الغير ما لا ينبغي أن يكون إلا له يعني لله، فأشرك معه سبحانه فيه غيره، فأشرك معه يعني مع الله سبحانه فيه غيره، فأشرك الميت وأعطاه إيش؟ الدعاء والذب، فبخسه سبحانه حقا، بخسه نقصه، بخس حق الله، حق الله ما هو؟ العبادة،
الدعاء والذبح ذبح. فإذا أعطيت لهذا الميت أخذت الله حقه. أنت إذا بعت واشتريت مع شخص اشترى منك شخص ثم لم تعطيه إلا ثلاث أرباع حقه، يقول دخلت حقه يا أخي، ليش تبخس حقه؟ أعطي حقه كامل، نقصت له حقه. فهذا الذي عبد الميت وذبح له ونذر له أشرك مع الله غيره وبخس الله حقه، فبخسه سبحانه حقه. قال فهذا قبيح عقلا وشرعا. فهذا اللي شرع يعود إلى أي شيء؟ الشرك. الشرك كونه عبد مع الله غيره وكان الله أعطاه حقه وكان بخس الحق، هذا قبيح عقلا وشرعا. إذا الشرك قبيح في العقل وفي الشرع، مستقر قبح في أي شيء؟ في الشرع، لأن الله حرم الشرك وأخبر أنه لا يغفره وأن فهل يخلد في النار. وفي العقل أيضا قبيح، كيف تعطي العبادة لغير مسليها لغير الله؟ الله هو الذي خلقك ويجدك من العدم ورباك بنعمه وأعطاك السمع والبصر والعقل والفؤاد وما بك من آية من الله، وهو الكامل الذي هو الكمال، له صفات الكمال، الكمال يطلق من جميع الوجوه. ثم تعطي خلقك لعبادته، ثم تأخذ العبادة وتعطيها لمخلوق ناقص ضعيف لا يكون نفسه نفعا ولا ضرا، أليس هذا قبيح في العقل؟ قبيح. لو كان شخص له عبد اشتراه بحر ماله وقال له يشتغل وصار يشتغل ويكسب ويروح يطلب غيره، ماذا يكون؟ يكسب كل يوم، كل يوم يكسب 500 ويعطيها شخص آخر، ماذا يعمل معه السيد هذا؟ ها؟ يقول أيها الظالم أيها القبيح، كيف الآن أنا اشتريتك الآن وأنت عبدي الآن مملوكي وتشتغل وتعطي غيري؟ والناس كلهم عبدوا لله، فالواجب عليهم أن يعطي الله حقه، وحقه هو العبادة، خالص حقه لا يصرف لغيره. فإذا أشرك مع غيره وبخسه سبحانه حقه فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع الشرك ولم يغفر. إن الله لا يغفر الشرك، فاعلم واعلم وله اعلم اعلم هذا جيدا، فلذلك الشرك لم يشرع ولم يغفر. فاعلم، نقف على هذا الحد، قل هو أعلم، وبهذا يكون أخذ نص الكتاب، انتصف الكتاب من قوله وأعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له ولا يستجيب فتعنى علامة إن شاء الله في السنة القادمة. بس الله أن يحيي لكم حياة طيبة في الدورة القادمة إن شاء الله. نبدأ من قوله وأعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه، وهذا الحمد لله مشينا يعني مشي لا بأس به، فكنت أظن أن لا نأخذ إلى ربع الكتاب، ولكن الحمد لله خير نص الكتاب. أسأل الله جل وعلا من نافع والعمل الصالح والثبات على دينه والاستقامة عليه. والآن يأتي دور الأسئلة. صلى الله على محمد وآله وصحبه.
فضيلة الشيخ يقول قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم ثم قال عنهم وهؤلاء هم المشركون في الربوبية، فما وجه شركهم في الربوبية؟ فما وجه شركهم في الربوبية؟
لأنه دعا غير الله، دعا غير الله، يقول يا فلان ادعو الله لي، يصدق عليهم ودعا الله. والشيخ الإسلام جماعة يقول لا، هذا ما هو بشرك، هذا ذنب ومعصية وكبيرة، لكن ما صلح حد الشرك لأنه ما سأله المغفرة، وإنه سأله وندعو الله له.
نعم. فضيلة الشيخ يقول ما الفرق بين مطلق التوحيد والتوحيد المطلق وكذلك الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟
الإيمان المطلق هو الكامل، الكامل الذي يدفي الواجبات وانتهى عن المحرمات، هذا يقال له الإيمان المطلق. ومطلق الإيمان يعني أصل الإيمان الذي يدخله في دائرة الإسلام، إذا وحد الله ولم يشرك به هذا معناه مطلق الإيمان، ولو كان عاصيا ولا فر قصر في بعض الواجبات وبعض المحرمات. مثل مطلق التوحيد، التوحيد المطلق الكامل الذي أدى في الواجبات وترك المحرمات. مطلق التوحيد عنده أصل التوحيد، لم يشرك بالله ولكن عنده نقص، قصر في بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، فالمعنى واحد. الكاهن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات يقال عنده الإيمان المطلق أو التوحيد المطلق، والذي قصر في بعض الواجبات ولكنه موحد ولا بقى في الشرك عنده مطلق الإيمان أو مطلق التوحيد، يعني أصل الإيمان الذي يدخل في دائرة الإسلام ويخرج من دائرة الشرك. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: قول المؤلف وقوم يزورونهم أي أهل القبور يدعون بهم، هل يريد أنهم يسألون الله بجاههم أم يسألونهم من يدعو لهم، وما الفرق بين السؤال بجاههم والسؤال بهم؟
لا، يسألون بهم يعني يطلبون منهم أن يسألون الله، هذا مقصود. أما السؤال بالجاه هذا شيء آخر، هذا توسل، هذا وسيلة، هذا يسأل الله، هذا بدعة، ما في إشكال. فرق يزور بهم مقصوده يزورهم يسألون بهم يعني يطلبون منهم أن يسألوا الله لهم، بخلاف المشرك الذي يقول يا فلان اغفر لي يا فلان ارحم، هذا مشرك. لكن يقول يا فلان ادعو الله لي، هذا يسألون بهم. هذا قال هذا هو الشيء قال المؤلف شرك، وقال شيخ الإسلام إنه بدعة كبيرة. أما اللي يسأل بجاهه يقول أسألك بجاه فلان، هذا بدعة، هذا ما أشرك، ما وقع في شرك، سأل الله، لكن الوسيلة بدعة. بدل من يقول أسألك يا الله بأسرارك الفطرة وصلك الله، قال أسألك بذات فلان أو بجاه فلان، وصار مبتدع.
فضيلة الشيخ، هل يفهم من كلام المصنف أن إشراك الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله أهون وأخف من إشراك سواه مع الله؟
كيف؟ هل يفهم؟
هل يفهم من كلام المصنف أن إشراك الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله أهون وأخف من إشراك سواه مع الله؟
يا كله مشرك، كله مشرك. لكن يقول المؤلف إذا كان من أشرك مع الله الرسول عليه الصلاة والسلام يكون مشرك، فالذي يشرك معه غيره من باب أولى يكون مشرك، أشد وأغلط، ولا كله مشرك.
فضيلة الشيخ يقول: هل من الشرك التوكل على المسؤول في إيجاد وظيفة للشخص وتعيينه أو إنهاء معاملته الصعبة والتي لا تقضى إلا بتدخله؟
هذا في تفصيل، إن كان اعتمد عليه بقلبه وتوكل عليه فهذا شرك أصغر، وإن كان لا فعله من باب الأسباب ومعتمد على الله وعلم أن الله هو الذي يقضي الحوائج، لكن يفعل الأسباب، فالإسلام مأمور بفعل المشروع. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا شخص متخرج من إحدى جامعات هذه البلاد حرسها الله، وتخصصي قسم الفيزياء، ولي إخوان تخصصاتهم علمية كعلم الاجتماع والكيمياء، بمعنى أنه ليس عندنا علم شرعي، ولذلك طرحت هذا السؤال الذي أعلم أنه قد يزعج فضيلتكم، ولكن ماذا أعمل؟ ومفاد السؤال ما يلي: لإخواني الذين ذكرتهم صديق صليبي فرنسي قد بلغت بينهم وبينه مودة لا نظير لها، وهذا النصراني الصليبي قد درس الإسلام حتى قال لي مرة: إني درست الواسطية والطحاوية. وهو يجلس مع إخواني كثيرا ويتحاور معهم بأدب جم عن الأديان، حتى إن أخي قد ترك الصلاة بالكلية، وإخواني يضيفونه ويضيفهم ويفتخرون بهذا الشخص، وقد كلمت أحد المشايخ وهو متخصص العقائد والأديان بمحاورة هذا الصليبي الفرنسي النصراني، وهو دكتور يتكلم بعدة لغات منها اللغة العربية وله كتب في اللغة العربية، وأيضا يتكلم باللغة الفرنسية لغة الأصلية، ويتكلم باللغة الإنجليزية، وله موقع بالإنترنت. والسؤال: كيف العمل مع هذا الصليبي وهذا بعض فساده؟
أولا إذا خشيتم على أنفسكم من التأثر فعليكم أن تبتعدوا عنه. وعلى هذا الأخ يقول أظنه ترك الصلاة بسببه، إذا كنت في الشرع من هذا متعلم يعرف اللغات المتعددة ودرس أيضا يقول الطحاوية وكذا والواسطية، معناه أن عنده شبه، هذا يحتاج إلى من يحاور من أهل العلم، لأن يعني العلم الذي عنده بصيرة هو الذي يحاور، وأما أنتم ما تستطيعون محاورته حسب السؤال، فالواجب عليك البعد عنه حتى لا يؤثر عليكم، هو يؤثر عليكم، أنتم ما تؤثروا عليه. ولذلك كما ذكر السائل أخوه ترك الصلاة، يقول الواجب البعد عنه وعدم محاورته حتى لا يشد عليكم وتتعلق الشبه في أذهانكم ولا تستطيعون إزالتها، ابتعدوا عنه أنتم، ولكن اطلبوا من يحاوره غيركم، يحاور أهل العلم أهل البصيرة المتمكنين،
الذين عندهم قدرة في المحاورة، عندهم حصانة دينية، عندهم حصيلة علمية، عندهم أيضا حصيلة فكرية أيضا تحتاج إلى، وعندهم أيضا قوة في إيراد الأدلة وسرعة استحضار الأدلة ومعرفة في مثلا في وجوه الشبه وجوه الأدلة، هذا يحتاج إلى من يناظرهم ممن هذه أوصافه، أما أنت فلا تستطيعون، فنصيحتي لكم أن تبتعدوا عنه حتى لا يؤثر عليكم.
نعم. فضيلة الشيخ يقول: لماذا نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وهو لا يسمع قولنا؟
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذا أقل علم باب الاستحضار، من باب الاستحضار في الذهن. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: لماذا منع بعض العلماء قول رب الأرباب؟
يعني قالوا إنه ما في رب إلا الله، في ساكن وعهم ما في رب إلا الله، لكن الصواب أنهم يسمون أرباب. الله تعالى عن يوسف قال: يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله واحد القهار؟ والصواب جواز، هم أرباب لكن ربهم باطلة، أرباب عند إيش من يعبدهم، وهم أربابهم بالباطل، والله تعالى رب الأرباب رب الجميع. نعم.
فضيلة الشيخ: ما معنى كيفية استحلال الذنب وما حكم ذلك؟
كيفية يعني أعتقد أنه حلال، يعني أعتقد أن الزنا حلال وأنه جائز، هذا ردة، لكن اللي يفعل الزنا طاعة الله والشيطان مرتكبة كبيرة، كذلك استحل الربا يرى أنه حلال يعتقد أنه حلال، هذا اللي يفعل الاستحلال يعتقد حله، أما الذي يعتقد أنه حرام ويعلم أنه حرام لكن غلبه الهوى والشيطان وغلب حب المال تعامل بالربا، هذا عاصي مرتكب كبيرة ولا يكفر. نعم.
فضيلة الشيخ: هل يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، وهل هناك أمور لا تعذر بالجهل؟
ليس كل أحد يعذر في المسائل الدقيقة الخفية التي مثلها يجهله، هذا يعذر، لكن المسائل الظاهرة الواضحة التي يعيش بين المسلمين فلا يعذر فيها. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: ما رأيك بهذا التقسيم؟ قسم أحدهم دراسة العقيدة إلى ثلاثة أمراء. قسم أحدهم دراسة العقيدة إلى ثلاثة أقسام، أي إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى دراسة العقيدة الصحيحة، المرحلة الثانية دراسة الدفاع عن العقيدة الصحيحة، المرحلة الثالثة دراسة الهجوم على العقائد الفاسدة.
عارف الحال هذه اعتبارية تقسيم، والناس يختلفون في هذا، يختلف في قدراتهم، قد يستطيع أن يأخذها كلها في وقت واحد، وبعض الناس قد لا يستطيع، يحتاج إلى فترة، يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص واستعداداتهم وفهومهم وما عنده من الحصيلة العلمية. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: لماذا لا يوجد ذكر للمهدي المنتظر في كتب العقائد المتداولة بيننا؟
يوجد في بعض الكتب، ذكروا بعض كتب العقائد يذكرونه، في كثير من كتب العقائد مذكور المهدي المنتظر يشرط الساعة، هم مذكور، وفي بعضها اختصار، في بعضها اختصر، وإلا ثابت المهدي المنتظر جاء في أدلة، في حديث، في حديث صحيح، وفي حديث حسنة، وفي حديث ضعيفة، لكن ثابت. نعم.
فضيلة الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زيارات القبور، هل هذا فيه دليل على جواز زيارة المرأة ودخول المقبرة ولو مرة المرأة؟ يعني
لا، حديث من أدلة من قال بالتحريم والمنع، لعن الله زائرة القبور، هذا من أدلة شيخ الإسلام والمحققين المنع من زيارة النساء القبور، لأن اللعن لا يكون على شيء محرم. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: نرى كثيرا من الجهلة يستلم المقام الإبراهيمي، فما أفضل
شرم
المقام الإبراهيمي؟ مقام
الإبراهيمي يعني
إيه؟
لا، هذا ما تعصب، هذا ما يستلم الجهاد، يستلم الحجر الأسود والركن اليماني، ما لا يستلم غيرهما. نعم.
فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين قول يا فلان اشفع لي وبين قول يا فلان ادعو لي؟
نعم، هم يقولون يا فلان ادعو لي، هذا معناه يسألون به، قل فلان ادعو، او يا فلان يعني اشفع لي عند الله
لأنك وجاهة، يعني اشفع لي بدعائك. أما إذا قال يا فلان اشفع لي، قال يا رسول الله اشفع لي يا فلان اشفع لك، لا إذا قصد بلا الشفاعة يعني أنه يدعو الله له. نعم.
فضيلة الشيخ، هل مشركي العرب مؤمنون بتوحيد الربوبية مطلقا؟ وإن كان كذلك فهل قولهم مطرنا بنوع كذا وكذا؟
هذا المعروف عن مشركي العرب غيرهم مؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن قد يحصل من بعضهم شرك في الربوبية، كما يعتقد بعضهم أن روح ميت تصير هامة تطير، وأنها تجيب من دعاها وتنصر من لذى بحماها، هذا معناه أن أعتقد فيها الضر والنفع. وكذلك قولهم مطرنا بنوع كذا، هذا يدل على أنه يوجد، قد يوجد لكنه قليل. نعم.
فضيلة الشيخ، يسأل عن حكم تعليم المقابر لكي تعرف ويسلم عليها من أقاربها.
تعليم؟
إيه.
كيف تعليم؟
يعني توضع علامة عليها.
لا بأس، بجعل علامة على القبر حتى يعرف ويزار، يجعل مثلا عود ولا كذا، لكن بغير الكتابة، بغير الكتابة وغير الأرقام وبغير شيء مسته النار. نعم.
فضيلة الشيخ، يسأل عن معنى قول المؤلف أنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط.
نعم، هذا ما اعتقد في الفلاسفة، يقول ما يصدر عنه إلا واحد بسيط ثم صدرت عنه أشياء، هذا من جهلهم وضلالهم، من جهلهم وضلالهم.
فضيلة الشيخ،
كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في توسع في مثل هذا. نعم.
فضيلة الشيخ يقول، يظهر في الفضائيات بعض مشايخ الصوفية يقولون بأن والد النبي صلى الله عليه وسلم أمه في الجنة، وأن ابن عمر كان يتبرك برمانة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دين الله، فهل يكفر مثل هذا؟
لا شك هذا كذب، كذب وباطل، هذا مناقض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما سأل عن أباه، قال هو قال إن أبي وأباك في النار، هذا رواه البخاري الصحيح. ثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي في أن أزور قبره في أن أدعو لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، لأن ماتت على دين قومها. ثم زارها وبكى وأبكى من حول عليه الصلاة. وقال لهم هذا لا بأس بزيارة غير المسلم، تزار غير المسلم يأتي الله يدعى له للعظام والتذكر، وأما المسلم يزار للعظام والتذكر ويدعى له والترحم عليه.
حضرة الشيخ قال يسأل،
هذا قول باطل، قولوا ان رسول المسلم، وكذلك قولهم ان ابن عمر تبرك برمانة في المنبر، هذا كذب، قولوا كذب انه يدعو، قولوا يدعو غير الله، هذا كذب. الرافضة والصوفية من اكذب الناس، يكذبون ويضعون ويختلقون الكذب ويتدينون بالكذب، يرونه دين، اعوذ بالله. ولهذا قال الشيخ الاسلام ابن تيمية أكذب الطوائف على الإطلاق الرافضة، أكذبهم في النقليات وأجهلهم في العقليات، هذه شهادة من الإمام. أجهل طائفة في الأدلة العقلية هم الرافضة، وأكذب طائفة في الأدلة النقلية هم الرافضة. فإنهم يقولون إن قال الشعبي لو أردت أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا عن آكل على رسول الله لملأوه، يملأوا لك ذهب أكذب على الرسول ويملأوا لك ذهب أكذب لهم، ودينهم يبدع على جهل. حتى إنهم قالوا إذا اختلفوا في قولين، إذا اختلفت الإمام في قولين، واحد القولين لا يعرف قائله، فالصواب في القول الذي لا يعرف قائله عندهم، هو المقدم من جهلهم.
فضيلة الشيخ، يسأل عن طائفة الإسماعيلية.
نعم، يسأل عن طائفة الإسماعيلية. من طائفة الباطنية، طائفة الباطنية معروف الإسماعيلية وكذلك ايضا وغيره، تتفرع الى فروع متعدده الاسماعيليه ومن طوائف الباطنيه، والباطنيه اكثر من اليهود والنصارى كما قال الشيخ الاسلام صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ يقول، لو اني احببت شخصا اكثر من محبه الله،
مثل ما سبق، اذا احببته وخضعت له هذا هو العباده، خضوع ذل، ركن العباده كمال الذل وكمال الخضوع. اما اذا احببته ولم تخضع له أليس بالعبادة، أو خضعت له ولم تحبه أليس بالعبادة. لا بد من الأمرين، ركن العبادة كمال الذل وكمال الخضوع. نعم.
فضيلة الشيخ يقول، هناك كلمة دارجة عند العامة
نرجو التعليق عليها, وهي أنه إذا مات شاب قالوا الله يعوض شبابه بالجنة.
يعني هذا لا شك أن المؤمن يدخل الجنة يكون شاب, أهل الجنة كلهم شباب ما فيهم شيوخ, شباب جرد كحل من أجمل الناس في غاية الشباب وغاية الصحة وغاية النعيم وغاية اللذة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: ما الفرق بين النذر بغير الله والنذر لغير الله؟
النذر لغير الله شرك, يعني ينذر لصاحب القبر, ينذر مثل لشيخ من الشيوخ أن يعبده, أن ينذر له يذبح له, ينذر له, هذا شرك. قال تعالى: يوفون بالنذر ولما فقدوا الوثيقة والنذر. أما النذر بغير الله ما أعلم, ما أدري ايش معنى النذر بغير الله. النذر بغير الله, أما النذر بغير الله فلا أعلم معناه. نعم.
يسأل عن هذه الكلمة الموجودة عند بعض الناس, إذا أصيب بشيء مصيبة قال قهر.
ما قال إيش؟
يقول قهر.
قهر؟
نعم.
يعني قهر؟
يعني قهر يصيب نهاية شيء. قهر, هل هذا من التسخط على القضاء؟
نعم, قد يقال هذا ليس بعيد من السخط. يعني إن قهرت على هذه المصيبة وأن الله قهرك على هذه المصيبة هذا شك. قل إنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم.
قل إنا لله وإنا إليه راجعون, قدر الله وما شاء فعل, لا حول ولا قوة إلا بالله, اسأل ربك العافية. أما يكون قهر ما يصلح هذا. نعم, هذا يخشى أن يكون من التسخط.
فضيلة الشيخ يقول: وقال ابن القيم: كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء, وإياك نستعين تدفع الكبرياء. يريد التعليق على هذا,
هذا مرة تكلمنا فيها. إياك نعبد تدفع الرياء, وإياك نستعين تدفع العجاب بالنفس. نعم, واضح هذا. إياك نعبد, من أخذ العبادة لله ما يراعي, ومن أخذ الاستعانة لله ما يعجب بنفسه. نعم.
السؤال قبل الأخير يقول: ما منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لا سيما أن البعض يتهاون في هذا؟
منزلة المعروف منزلة عظيمة. الله تعالى قدم على الإمام فقال: كنتم خير أمة في الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, لا يقتدون إلا بالأمر والنهي. حتى جعله بعض العلماء ركن من شارع سبع أركان الإسلام, لا بد من الأمر والنهي. قال على شيخ الإسلام وغيره أن الدين أمر ونهي, الدين كله أمر ونهي, بل إن الوظائف كلها, وظائف الدولة الإسلامية كلها من أولها إلى آخرها المقصود بها الأمر والنهي. أمر الله ونهامك, كل الوظائف والأعمال إنما شرعت للأمر والنهي, الأمر والنهي ونهامك لو يقام في شرع الله. نعم.
السؤال الأخير يقول: أرجو فضيلة الشيخ يعني تفصلون في هذا الجواب, حتى الإخوة على طلب العلم وتحصيله.
لا شك أن ذكرنا هذا في اليوم الأول, قلنا ينبغي للإخوان يحرصوا على طلب العلم وأن يخلصوا أعمالهم لله في قصد وجه الله والدار الآخرة, والحرص على طلب العلم وسائله المتعددة في هذا الزمن. تعدد وسائل طلب العلم عن طريق حضور الدروس العلمية والدورات العلمية في المساجد, حلقات الدروس, سمع المحاضرات والندوات, وكذلك في الكليات والمعاهد العلمية, وسماع أيضا كذلك البرامج المفيدة في إذاعة القرآن, وسماع الأشرطة المسجلة لأهل العلم وأهل البصيرة, وسؤال أهل العلم عن طريق الهاتف أو عن طريق المشافهة, وكذلك قراءة كتب النافعة, كتب القدامى والمعاصرين الذين عرفوا بسلامة المعتقد, وتقييد الفوائد والسؤال عما أشكل, وحضور الذهن والحرص وعلى متابعة الدروس وملازمتها, كل هذا ينبغي للطالب, كل هذا من وسائل تحصيل العلم, ولا بد من الحرص والعناية. فإذا كان الإنسان يهمل ولا يعتني ولا يحضر ذهنه ولا يقيد أو يتخلف عن كثير من الدروس ما يحصل على شيء من العلم. أعطه كله يعطيك بعضه. وفق الله جميع طاعته وثبته الله جميع الهدى, صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
نراكم على خير إن شاء الله.